بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله: يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني. ثم ذكر بمثل حديث شعبة.
نعم، بسم الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفي عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. نحن لازلنا في أبواب الإيمان، كتاب الإيمان، وهذه الأبواب متعلقة بمسائل الإيمان، وأراد المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث بيان أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا الحديث الذي بين أيدينا استدل به الخوارج والمعتزلة على التكفير بالذنوب. أما الخوارج فكفروا صاحب المعصية وأخرجوه من الملة وجعلوه يوم القيامة خالدا مخلدا في نار جهنم. وأما المعتزلة فنفوا اسم الإيمان عن الفاسق، فلم يجعلوا المسلم العاصي مؤمنا بل جعلوه فاسقا، وهو في الدنيا بين منزلة في منزلة بين منزلتين بين الإيمان والكفر، وهي منزلة الفسوق، فسلبوا عنه الإيمان. ولم يفعلوا كفعل الخوارج أنهم يكفرون في الدنيا، وإنما قالوا هو فاسق، واتفقوا مع الخوارج في حكم الآخرة وأنه خالد مخلد في نار جهنم يوم القيامة. ومعتقد أهل السنة وسط بين ضلالتين، بين ضلالة الخوارج المعتزلة من جهة، وبين ضلالة المرجئة الذين يقولون بأن المسلم الذي يعمل المعاصي التي هي دون الكفر طالما لم يكفر بالله سبحانه وتعالى فهذه المعاصي لا تؤثر في إيمانه، بل هو مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي، فهو مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي. لماذا؟ لأن الإيمان عند المرجئة هو مجرد التصديق. تعرفون أقوال المرجئة في الإيمان، منهم من قال هو مجرد قول اللسان كالكرامية، ومنهم من يقول الإيمان هو مجرد التصديق كقول الأشاعرة، ومنهم من قال الإيمان هو مجرد المعرفة وإن لم يصدق كقول ولاة الجهمية، ومنهم من قال الإيمان قول واعتقاد وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كقول مرجئة الفقهاء، وهم أخف طوائف المرجئة. فالمرجئة عندهم المعاصي لا تؤثر ولا تقدح ولا تنقص من الإيمان، والخوارج عندهم هذه المعاصي الكبائر تخرج من الملة وتصير أصحابها كافرين كأولئك الكافرين من اليهود والنصارى. والمعتزلة مذهبهم ما يتقدم أنهم يسلبون العاصي اسم الإيمان ويجعلونه فاسقا في منزلة بين منزلتين، وهي منزلة الفسوق، لا إلى الإيمان ولا إلى الكفر. وأما في الآخرة فهم يتفقون مع الخوارج أنه خالد مخلد في نار جهنم. وهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فرح به هؤلاء الخوارج، لأنهم ينظرون إلى نصوص الشريعة بعين حوراء، ينظرون إلى نصوص الوعيد ويغفلون عن نصوص الرجاء، فلهذا زلت أقدامهم وظلوا في هذا الباب الخطير. والمرجئة نظروا أيضا بعين عوراء إلى النصوص فنظروا إلى نصوص الرجاء وغلبوها ولم يجعلوا هذه المعاصي مؤثرة في إيمان الشخص. وأهل السنة هداهم الله سبحانه وتعالى إلى القول الحق فكانوا في هدى بين ضلالتين، فقالوا هو مؤمن ناقص الإيمان، الذي يعمل هذه المعاصي الكبائر هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلبونه مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لماذا؟ لأن المعاصي تنقص من الإيمان والطاعات تزيد من الإيمان، فكلما ازداد العبد من العمل الصالح كان في ذلك زيادة لإيمانه، وكلما اجترح المسلم المعاصي والذنوب كان ذلك على حسب إيمانه، فلا يزال العبد يتمادى في الذنوب حتى ينقص إيمانه وينقص إيمانه وينقص إيمانه حتى يصير كمثقال ذرة، بل قد يكون هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، كما قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان، هم للكفر أقرب، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فهذا يدلنا على خطورة المعاصي، هذا يدلنا على خطورة المعاصي وأنها مؤثرة وأنها خطيرة. فهنا يقول الإمام النووي باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفي عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. هؤلاء الذين يستدلون بهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ظاهر أنه يصير كافرا حينما يفعل هذه الكبيرة، لكن ليس هذا هو المراد، وإنما الذي ينتفي هو كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، وإنما حينما يزني ينقص إيمانه فيصير مؤمنا ناقص الإيمان. ما هو الدليل على هذا التوجيه؟ الأحاديث الأخرى والأدلة الأخرى، من ذلك قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يغفر لمن أشرك به، من مات مصرا على كفره وإشراكه ولقي الله عز وجل به فإنه لا ترجى له رحمة ولا ترجى له مغفرة، وليس له نصيب ولا حظ من رحمة الله ومغفرة الله. وأما من لقي الله سبحانه وتعالى بغير الشرك من الذنوب ولو كانت كأمثال الجبال، إذا لقي الله عز وجل موحدا عنده أصل التوحيد فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه لا تدخل في المغفرة ولا بالوعد بالمغفرة، الشرك بالله سبحانه وتعالى لا تدخل هذه المعصية في الوعد بالمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا حديث عبادة بن الصامت قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم أو ببهتان، قال فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك من الزنا أو القتل أو السرقة فعوقب به، يعني أقيم عليه الحد، فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والحديث في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله، تبايعوني على كذا وكذا، فمن وفى منكم يعني لم يأتي هذه المعاصي فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به، زنى فأقيم عليه حد الزنا، أو قتل فأقيم عليه القصاص، أو سرق فأقيم عليه حد القطع، فهو كفارة له. هذا فيه دليل على أن الحدود كفارة لأصحابها. والقسم الثالث، عندنا قسمان، قسم وفى فأجره على الله، والقسم الثاني أصاب ذنوبا وأقيمت عليه الحدود، فهذه كفارة لهم، كفارة لهم. واختلف أهل العلم هل تمحى عنهم يعني ذنوبهم كلها ولا يبقى شيء لصاحب يعني الذي اعتدي عليه، إذا صحت توبته، لأن تعرفون القتل مثلا فيه ثلاثة حقوق، حق بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى فهذا يمحى بالتوبة النصوح، وحق للأولياء هذا يؤدى إما بدفع الدية أو بإقامة القصاص أو بالعفو، ويبقى حق للمقتول، يبقى حق للمقتول. فإذا صحت توبته فإن الله سبحانه وتعالى يرضي هذا المقتول يوم القيامة، إما أن ترفع له الدرجات أو تحط عنه السيئات. فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب، هذا النوع الثالث، القسم الثالث، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهو رد واضح على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون بتخليد أصحاب الكبائر يوم القيامة في النار، وأنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها. فهذا الحديث واضح الدلالة على أن من مات وهو مصر على كبيرته أنه لا يقطع له بالنار، بل أمره إلى الله، إن شاء عذبه لما عنده من أصل التوحيد ولفضله ورحمته سبحانه، وإن شاء عذبه لما بمعصيته، وإن شاء غفر له لما عنده من أصل التوحيد ولفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وأيضا حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال له أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: إن زنى وإن سرق؟ قال: إن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث الذي قبله، أن أهل المعاصي إذا كان عندهم أصل التوحيد فإنهم ينجون من الخلود في النار، ينجون من الخلود في النار. أما هل يسلمون من دخول النار أصلا؟ هذا كما جاء في هذه الأحاديث في الآية: إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار نفس مسلمة، لا تخلد في النار نفس مسلمة. فهذا الفصل يعني أراد به المصنف رحمه الله أن يبين أن هذا الحديث له علاقة بباب الإيمان. نأتي على ألفاظ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني، الزنا معروف أن يأتي الفرج المحرم، سواء كان الزاني رجلا أو امرأة، سواء زنى بمحرم أو بأجنبية. لا يزني الزاني سواء كان بكرا أو ثيبا، سواء كان بكرا أو ثيبا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا يدل على أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، على أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه سلب عنه اسم الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ينفى عنه كمال الإيمان، فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. السرقة معروفة أن يأخذ المال الحرام على وجه الخلسة والخفية، أن يأخذ المال الحرام على وجه الخفية، هذا معنى السرقة. فالسرقة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن سرق ما لم يوجب القطع. السرقة حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وإن سرق ما لم يوجب القطع، لأنه إذا سرق ما بلغ النصاب هذا له حد، وهو قطع اليد، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الخمر كلما خامر العقل، أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، هذا يسمى خمرا. قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فكل ما أسكر العقل أي غطى العقل، السكر هو التغطية، كل ما غطى العقل وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب والنشوة هذا يسمى خمرا، سواء كان سائلا أو كان جامدا، سواء سمي خمرا أو سمي مشروبا روحيا أو سمي كذا وكذا من هذه التسميات الحديثة، كل ما أذهب العقل وبعث على اللذة والطرب هذا شرعا يسمى خمرا. قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولو شرب الشيء اليسير، لو شرب قارورة، هذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، لو شرب كأسا، لو شرب قطرة، لو شرب قطرة فإنه يكون فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وينفع عنه الإيمان، ينفع عنه كمال الإيمان. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي الروايات التي بعده: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة، الانتهاب هو أن يأخذ المال على وجه الغلبة والقوة والقهر، أن يأخذ المال على وجه الغلبة والقوة والقهر. فالسارق يتحين غفلة صاحب المال ويأخذ المال وينصرف في حال غفلة صاحب المال، هو أن يأخذ المال بغير حق على وجه الخفية. شعر أن صاحب الدكان قال له: يعني ائتني بهذه القصعة الحليب، فمشى أو رأى غفلة صاحب الدكان وأخذ شيئا، هذا يسمى سارق. أما المنتهب هو الذي يأخذ المال ظلما وعدوانا على وجه القوة والقهر والغلبة، يأتي إلى الإنسان ويأخذه بملابسه ويأخذ المحفظة ويدفه ويمشي جهارا نهارا، يدل على الجرأة وعلى قلة الحياء. هذا معنى النهبة، أن يأخذ المال على وجه الغلبة والقوة والقهر، ليس على وجه الخفية أمام الناس. قد يكون متقوي بحراسه أو متقوي بعضلاته أو مستضعف لهذا صاحب المال الذي أخذ منه المال بالقوة، أو عنده عشيرة أو لأمور فمن أخذ المال على وجه الغلبة والقوة والقهر هذا يسمى نهبة، هذه تسمى نهبة. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يعني نهبة لها قيمة، النهبة لها قيمة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. لو كان واحد هناك شخص عنده قارورة صحة فاضية وجاء إنسان وسحبها بالقوة الناس لا يبالون، لكن لو بيده شيء ثمين وجاء إنسان أمامهم وانتزع الساعة الثمينة وهو يصيح ولا يبالي أخذها ومشى، الناس ينظرون إلى أين سينصرف ومن هذا الذي فعل هذا الفعل. أما شيء تافه ما يرفع الناس إليه أبصارهم. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، يدل على أن النهبة حرام وأنها كبيرة من كبائر الذنوب. يقول أنا ما سرق، أنا تحديته أخذت منه القلم والساعة أمام الناس، أنا ما أنا سارق، لكن إيش يسمى؟ يسمى منتهبا. هل هو آثم؟ يقول ما أنا سارق، أنا أخذتها أمامه ينظر أمام الناس، هل هو آثم؟ نعم آثم ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. والذي يحصل في الأعراس والذي يحصل في المناسبات والذي يحصل في قدوم المسافر يرمون بشيء ويتسابق الأطفال أو الكبار إلى أخذه، هل هذا يسمى نهبة؟ إيش نسميه؟ الفولة، الفولة المتقدمون يسموه نثار العرس، ينثر السكر أو الحلاوة أو الدراهم أو الدنانير إذا كان من الأمراء أو التجار نثار، هل هذه من النهبة؟ بعض العلماء قال هذه من النهبة، هذه لا تجوز. ليش؟ لأن الذي يأخذ يأخذ بقوته، إذا كانت هناك مثلا 10,000 خاصة تلك الأيام أيام المعدن يرمي بالألف ويتضارب الشباب أو الأطفال، أو إلى الآن أحيانا في الأعراس يخرجون بقوارير العصير أو قصع الشراب ويرمونها رمي ويتضارب الناس عليها. من أهل العلم من قال هذه نهبة محرمة ومنهم من أجازها، والراجح أنها جائزة لأنها بإذن المالك، المالك هو الذي أخرج هذه الأشياء وأذن بأخذها لمن أخذها، لكن لا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا، أنه يتنافس ويزاحم الناس ويغلب الناس ويقهرهم على مثل هذه الأشياء، لكن من أخذ يكون أخذ شيئا حلالا. وهكذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب النهبة إذا أذن صاحبه أو بهذا المعنى. وجاء حديث في النهي عن نثار العرس ضعيف، ومن حيث الحكم هو هذا. صحيح أيضا في الحج، في الحج يعني تأتي السيارة ويرمون رمي بالماء والعصائر والغداء أحيانا وتجد الناس يتضاربون. هناك في الحج قد يكونوا مضطرين، يعني هم في مقطع في عرفة ما يجدون دكاكين أو يجدونها مع غلاء الأسعار، فلكن الإنسان لا يزاحم ولا يؤذي إخوانه. قال في الحديث نعم لا يفعل هذه الأفعال وهو مؤمن، لا يزني ولا يسرق ولا ينتهب وهو مؤمن، هذا يدل على انتفاء كمال الإيمان بفعل هذه المعاصي، ففيه رد على المرجئة، فيه رد على المرجئة الذين يقولون هذه المعاصي لا تؤثر بل هو مؤمن كامل الإيمان، هذا الحديث فيه رد على المرجئة، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب هذه المعاصي، هذا يدل على أن المعاصي تجرح وتعثر وتنقص من الإيمان. ثم قال في آخر الحديث أو في آخر الروايات قال: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. الغلول هو الخيانة في الغنيمة، أن يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها أشياء لا يجوز الأخذ منها، هذا معنى الغلول، هو الخيانة في الغنيمة خاصة. أما لو أخذ من مال هو مؤتمن عليه هذه تسمى خيانة، هذه تسمى خيانة. إنسان مثلا مستلم للمحل، التاجر أعطاه البقالة أو أعطاه الورشة أو أعطاه المحل، جعله يعني هو القائم على الحسابات وعلى الخزينة بيده والمفتاح معه والحسابات معه، فصار كلما وجد فرصة أخذ مالا، هذا إيش يسمى؟ إنسان الأموال عنده تودع ومفتاح الخزينة معه والحسابات معه، وكلما وجد فرصة وغفلة من المالك أخذ شيئا من المال، هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى خائنا، ما يسمى سارقا، هذا يسمى خائنا. الخيانة غير السرقة، السرقة أن يأخذ من مال لم يؤتمن عليه، أما الخيانة أن يأخذ من مال قد ائتمن عليه، والنهبة أن يأخذ من مال قهرا جهارا نهارا. الخيانة أن يأخذ من مال قد ائتمن عليه. ومن الخيانة أن صاحب الدكان يجعل زميله يقول: أنا سأمشي الحمام انتبه على الدكان، فيمشي صاحب الدكان إلى الحمام وهذا الزميل يأخذ من الدرج، هذه تسمى خيانة ما تسمى سرقة، لأنه ائتمن على المال. أما السرقة هو أن يأخذ ولم يكن مؤتمنا على المال، والنهبة أن يأخذ علنا، يأخذ الشيء بالقوة علنا. هذه ثلاث أمور. والغلول هو الأخذ من الغنيمة غنيمة خاصة قبل قسمتها، هذا يسمى غلولا. بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المعاصي قال: فإياكم إياكم، ها إياكم بمعنى احذروا 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 هذه المعاصي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. فإياكم إياكم، احذروا هذه الذنوب واحذروا هذه المعاصي. في الرواية الأخيرة قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد، يعني من فعل هذه المعاصي إياكم أن تفعلوها، لكن من فعلها لا يأس ولا يقنط من رحمة الله. والتوبة معروضة بعد، فمن فعل هذه المعاصي فعليه أن يبادر إلى التوبة النصوح. من زنى أو سرق أو انتهب أو غل أو فعل فعلا قبيحا أو كبيرة أو صغيرة، فعلي أن يبادر إلى التوبة إلى الله. والتوبة معروضة بعد، لا يأس لا يأس. فهذا فيه رد على الخوارج. والتوبة معروضة بعد، فمذهب الخوارج بارك الله فيكم مذهب باطل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. بعدما ذكر قتالهم بعضهم لبعض قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سماهم مؤمنين مع حصول القتل والقتال فيما بينهم، ويقول الله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن تصدق به فهو كفارة له. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لكن قبلها: يا الذين آمنوا كتب عليكم قصاص القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف أداء إليه بإحسان. فمن تصدق به فهو كفارة له. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. نعم، بارك الله فيكم. فالشاهد قد ذكر، بس أردت أن أسوق الآية كلها. قل الشاهد قد ذكر: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الشاهد يعني حصل القتل، قتل الرجل أخاه، ثم قال الله: فمن عفي له من أخيه شيء، سماه أخا له، فلم تنتفي الأخوة الإيمانية بحصول القتل. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. إيش وجه الدلالة من هذه الآية على أن المعاصي لا تخرج من الإيمان بالكلية، وإنما ينفى بها كمال الإيمان؟ قال الله سبحانه وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ فتحرير رقبة مؤمنة. إيش وجه الدلالة من هذه الآية على أن المعاصي لا يسلب بها مطلق الإيمان؟ وجه الدلالة، نعم، فتحرير رقبة مؤمنة. لا لا، فتحرير رقبة مؤمنة. أنت كأنك بدأت تحوم حول الجواب، لكن أريد أن تفصح، وإلا أحلنا على الأخ محمد الزريقي. هات إيش، كيف عرفت هذا؟ إيش وجه الدلالة من الآية على أن المعاصي لا تخرج من الإسلام؟ فتحرير رقبة مؤمنة، لا ينفى الإيمان، يعني مطلق الإيمان لا ينفى عن صاحب المعصية من هذه الآية. فتحرير رقبة مؤمنة. كيف؟ هلا أخ محمد. فإيش لو كان كافرا؟ أنت تتكلم على القاتل، هذا في تحرير رقبة مؤمنة. إيش وجه الدلالة؟ ها؟ لا. إيش وجه الدلالة؟ أيوه. إيش يعني؟ إيش وجه الدلالة للموضوع اللي نحن فيه الآن؟ ها أنت يا أخي فواز. فواز، ها؟ لا، أنتم لا تربطوا، يعني انتهينا من موضوع القتل. هذه الآية بمفردها إيش وجه الدلالة منها؟ ليس لها علاقة بالقتل. نعم. لا لا، هو مش متعلق بالقتل، يعني أقصد وجه الدلالة مش متعلق بأن إنسان قتل فتحرير رقبة مؤمنة. فايش وجه الدلالة؟ طيب ها 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 ما في دليل؟ ها أي أحدكم ها ها لا ها كيف هذا كان إيش؟ ها طيب أنت يا أخي الحكيم ها أحسنت، هذا هو الجواب أحسنت. قال الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة مؤمنة، وقد تعتق الرقبة ويكون عاصيا. العبد الذي تعتقه مش لازم أن يكون سالم من الذنوب والمعاصي، لكن الإيمان هنا يقابل إيش؟ الكفر. فهذا يدل على أن المسلم لا ينفع عنه الإيمان بمجرد المعاصي. قال الله فتحرير رقبة مؤمنة، فإذا حررت عبدا وإن كان يرتكب بعض المعاصي هل هذا يجزئ؟ يجزئ بإجماع. فهذا يدل على أن المعصية لا تسلب الإيمان بالكلية عن العاصي. أحسن. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول بعض المؤسسات يعطي مديرها مبلغا من المال كل 3 أشهر، يعطى مديرها مبلغا من المال كل 3 أشهر تسمى نثريات ولا يتم محاسبة عليها، فهو إذا لم يصرفها للمؤسسة صرفها لنفسه. يعني إذا كان أذن له باستخدام هذا المال يستخدمه، إذا أذن له أن يستخدم هذا المال لنفسه فلا بأس أن يستخدم هذا المال. وأما إذا كانت هذه النثريات لأمور متعلقة بالمؤسسة فهو يصرفها لصالح المؤسسة. يعني قد أنا ما أعرف يعني تماما إيش معنى النثريات، لكن من خلال أسئلة بعض الإخوة هل معنى النثريات أنه يعطى قرابة مثلا 100,000 300,000 إذا كانت المؤسسة واسعة يستطيع من هذه المبالغ أن يتصدق، أن يضيف ضيافات، أن يتفسح، أن يعمل بها أمورا لصالح الشخصي أو لزوار المؤسسة؟ إيش معنى النثريات يا خالي؟ أنت أهل الرياشي ها؟ هكذا يعني هو مرتبط بالعمل ولا الشخص؟ بالعمل بالعمل طيب إذا كان هو معلق بالعمل ما يجوز أن يعطف المال إلى جيبه. قال ما هو ضابط الكبيرة؟ الكبيرة هي دون الصغير، وهي الذنوب. أحسن من عرف الكبيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن الكبيرة هي الذنوب التي توعد أصحابها بعذاب في الآخرة أو بحد في الدنيا أو ختمت بغضب أو بلعنة أو ببراءة أو بنفي الإيمان أو نحو ذلك. هذه تسمى كبائر التي لا تكفر إلا بالتوبة الخاصة، بخلاف الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم عن أبي هريرة. ويقول الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اللمم الصغائر تكفرها مثل اللمس، مثل النظر، مثل الجس باليد، هذه تكفر بالأعمال الصالحة.
الله تعالى.
من المعصاة؟ يعني أنت تقول التائب هل تحت المشيئة أو يغفر له قطعا؟ التائب من أي شيء؟ أي لا بس يعني من تاب تاب الله عليه، إلا في المعاصي التي في حق المخلوقين. إنسان سرق، السرقة ذنب ضررها متعدي إلى الآخرين، معصية ضررها متعدي إلى الآخرين. إنسان اغتصب امرأة وزنى بها، إنسان قتل، إنسان اغتاب، هذه المعاصي التي متعلقة بحقوق الآخرين تعرفون أن التوبة النصوح يكون بشرط التحلل من أصحاب الذين جنى عليهم، أن يتحلل منهم. بالنسبة للقتل كما تقدم، في القتل ثلاثة حقوق: حق بين العبد وبين الله، هذا الحق يزول بالتوبة، يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية، وحق للأولياء إما بدفع الدية أو بالقصاص أو بالعفو، ويبقى حق المقتول الذي خرج من الدنيا ظلما وعدوانا، هذا يعلق إلى يوم القيامة. فكما ثبت في بعض الأحاديث أنه إذا تاب توبة نصوحا أن الله سبحانه وتعالى يرضي المقتول، لأنه يأتي يوم القيامة حاملا لرأسه ويقول: يا رب سل هذا لما قتلني. وهكذا السرقة، إنسان سرق مالا قبل 5 سنوات والآن عرف حكم السرقة، أراد أن يتوب، توبة مقبولة، لكن بقي أن يتحلل من هذه المظلمة في إعادة المال، يعيد المال إلى صاحبه. ما عرف صاحب المال إيش يفعل؟ يدعو له، ها؟ ما عرف صاحب المال، أخذ 50,000 واليوم لم يعرف صاحب المال، ماذا يفعل؟ يدعو له، يتصدق بهذا المبلغ بنية وصول الثواب إلى صاحب المال. إذا جاء صاحب المال ظهر بعد شهر، تصدق ب50,000 بنية وصول الثواب إلى المسروق منه، فظهر المسروق منه، ظهر بعد شهر، ظهر كان غائبا، ظهر قال: هذا الشخص الذي سرقت منه، كيف نفعل بال50؟ ها؟ يخيره، أحسن، يخيره، يقول له: أنا تصدقت بال50,000 فأنت بين أمرين، إما أن تمضي هذه الصدقة أو أعطيك، ولا يكون أجرها وثوابها لهذا الذي سرق وتاب.
إذا كان مات هذا،
ها؟
واحد سرق عليه ومات،
لا
أنا مت وسرق عليه،
كيف نعم؟ يقول العم عبد الله حفظه الله، يقول: إذا سرق من شخص ومات المسروق منه، سرق من شخص ومات المسروق منه، كيف يفعل؟ يعطي للورثة. قال: ذكر الإمام النووي في شرحه لحديث النصيحة أن من النصيحة للعلماء تقليدهم في الأحكام، نرجو البيان. هكذا قال: تقليدهم في الأحكام بهذا اللفظ. يعني ينقل الإمام النووي عن الخطابي قال: وحكاه أيضا الخطابي ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. كأن المراد بالتقليد هنا إذا يعني حمل على معنى صحيح، بمعنى الأخذ بما يفتون به في باب الأحكام من النصيحة للعلماء، أنك تقبل ما رووا إذا كانوا مجرد نقلة، إذا كانوا مجرد نقلة، يعني علماء الحديث رووا الأحاديث، فمن النصيحة العلماء أن تقبل ما رووا، وفي باب الإفتاء أن تقبل فتاواهم، لكن بقيد إيش؟ المدعمة بالدليل. أما إذا أراد التقليد يعني بدون معرفة الدليل فهذا قال به طائفة من العلماء، والراجح أنه ممنوع التقليد، أن تأخذ بكلام الغير بدون معرفة الحجة لا يجوز إلا للضرورة. في الضرورة إنسان عامي ما يفهم، حتى لو طرحت عليه الأدلة ما يفهم، فيسأل أنا يعني فعلت كذا وكذا في الحج أو في رمضان أو في الصيام، هو ما يفهم، فأفتاه العالم أن عليك كذا وكذا، فلا بأس. وإلا الأصل أنه يتبع الأدلة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيسأل المسلم يوم القيامة عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يعني يقول الأخ كيف يتحلل إذا اغتاب الناس، كيف يتحلل إذا اغتاب الناس؟ إذا اغتاب الناس يتحلل من هذه المعصية بأن يذهب إليهم ويستسمح منهم ويقول لهم أنا اغتبتكم فأرجو المسامحة. وإذا كانت ستحصل مفسدة، تحصل مفسدة، يغتاب أناسا أو زملاء أو غافلين يحسنون به الظن، يقول أنا أجزم أو يغلب على ظني أني لو أخبرتهم بهذه الغيبة أنها توغر صدورهم وتغلي قلوبهم وتبدأ الفرقة والشحناء والمشاكل بعد إخباري لهم، فحينئذ ذكر العلماء أنه يثني عليهم ويذكرهم بخير في المجالس التي اغتابهم وذكرهم بشر، كما أنه ذكر الشخص بالبخل جعل يتندر به ويسخر منه ويقول فلان بخيل فلان بخيل، حتى ارتسم في أذهان من سمع منه أن فلانا بخيل، فكيف يتحلل؟ يذهب إليه يقول سامحني، إذا خشي حصول مفسدة فيذكره بالخير في المجالس أو عند الأقوام الذين ذكرهم بشر، يمدحه ويثني عليه، عل الله سبحانه وتعالى أن يعفو وأن يتجاوز إلى هنا. والحمد لله.